ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلط وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منها ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ذكر المؤلف رحمه الله أقسام النسخ، فنقول النسخ ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. نقول بأن النسخ ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول باعتبار وقته. الاعتبار الأول باعتبار وقته فينقسم إلى قسمين. نعم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بعد التمكن من الفعل، والقسم الثاني قبل التمكن من الفعل. باعتبار وقته يقول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بعد تمكن من الفعل، وهذا كثير وسيأتي في الأمثلة. والقسم الثاني قبل التمكن من الفعل، قبل التمكن من الفعل، وهذا هل هو صحيح أو ليس صحيح هذا موضع خلاف في الأصوليين، وجمهور أهل العلم على أن هذا صحيح وأنه ثابت. ويدل لذلك ماذا؟ قصة إبراهيم. نعم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل أمره أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، وبعد ذلك نسخ ذلك قبل أن يفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم نسخ ذلك قبل أن يفعل ابنه أو قبل أن يذبح ابنه. وأيضا العلماء رحمه الله استدلوا على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكسر القدور التي طبق فيها لحم الحمر الأهلية. طبق فيها لحم الحمر الأهلية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكسرها. فقال رجل أو نغسلها يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوها. بهذا نسخ للكسر بالغسل قبل التمكن. نعم قبل التمكن يفعل. وهذا قول جمهور الأصوليين. نعم وهذا هو الصحيح. هذا القسم الأول باعتبار ماذا؟ نعم باعتبار وقته. القسم الثاني باعتبار المنسوخ. القسم الثاني باعتبار المنسوخ. فنقول باعتبار المنسوخ هذا ينقسم إلى قسمين. نعم باعتبار المنسوخ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إلى بدل، والقسم الثاني إلى غير بدل. والقسم الأول إلى بدل، والقسم الثاني إلى غير بدل. أما البدل فهذا سيأتي. نعم ومن أمثلته كما تقدم في آية المصافرة، نسخ ذلك. أولا الواجب أن يصابر 10، ثم نسخ إلى أن يصابر 2. أيضا استقبال البيت، أولا يجب عليه أن يستقبل الكعبة البيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة. نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة. طيب النسخ إلى غير بدل. نعم النسخ إلى غير بدل هل هو جائز أو ليس بجائز؟ جمهور الأصوليين ما هو جائز، واستدلوا على ذلك ما تقدم في قول الله عز وجل في تقديم الصدقة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى أن قال الله عز وجل: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهنا قالوا بأنه نسخ إلى غير بدل. نعم نسخ إلى غير بدل. وابن القيم رحمه الله يعني في هذا يقول بأن الله عز وجل لا يأمر بالشيء ثم يبطله رأسا، بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدل. يعني ابن القيم يعني وكذلك هو رأي الشنقيطي رحمه الله، يعني الشنقيطي يختار كلام ابن القيم أنه يقول ابن القيم لا يمكن أن الله عز وجل ينسخ الشيء يأتي بالشيء ثم يبطله رأسا، لابد يعني لابد ماذا أن يبقى بعضه أو يبقى بدله. فمثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني استل ابن القيم أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه ثم نسخ ذلك بالفداء، نعم ففديناه بذبح عظيم. هذا الفداء نعم بقي شريعة، نعم بقي شريعة، فشرع الآن لهذه الأمة ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي. كذلك أيضا الله عز وجل أمر بأي شيء عند مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة. يقول ابن القيم رحمه الله بأن الصدقة لا تزال باقية وهي مستحبة، نعم الاستحباب لا يزال باقيا، ما يمكن نقول ان الله عز وجل امر بالصدقه ثم ابطلها راسا ولم يبق شيء، بل يقول بان الصدقه لا تزال باقيا مستحب، ان الانسان اذا اراد ان يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقدم صدقه وان كان وجوب نسخ، لكن هذا لا نقول بانه الى غير بدل. وكذلك ايضا قال بان الصلوات كانت أول 50 ثم نسخت إلى 5، نعم فالبدل لا يزال باقيا. واستدلوا أيضا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، فالله عز وجل قال نأتي بخير منها أو مثلها. طيب قلنا بأن النسخ بالنسبة باعتبار المنسوخ ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، القسم الأول إلى بدل والقسم الثاني إلى غير بدل. وتكلمنا النسخ إلى بدل وأن هذا لا إشكال فيه، لكن النسخ إلى غير بدل هذا موضع خلاف بين الأصوليين، وذكرنا أن جمهور الأصوليين أنه جائز. والرأي الثاني ذهب إليه بعض الأصوليين وهو مذهب ابن القيم رحمه الله وأيضا اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى. القسم الثالث، نعم القسم الثالث أقسام النسخ باعتبار الثقل أو التغليظ والتخفيف، نعم باعتبار التغليظ والتخفيف. نقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسخ إلى ما هو أخف، كما في قول الله عز وجل في آية المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 100، وإن يكن منكم 1000 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. نسخ ذلك بقول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. وهنا النسخ إلى أي شيء؟ إلى أخف. نعم، نسخ إلى أخف. وأيضا مثاله كما تقدم، ها، تقديم الصدقة واجبة ثم نسخ ذلك إلى الإباحة، أو كما قال ابن القيم إلى الاستحباب. طيب القسم الثاني، نسخ إلى أغلظ. القسم الثاني نسخ إلى أغلظ، وهذا مثاله، نعم مثاله كما تقدم لنا في الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوم خير له. ثم نسخ ذلك، ها، بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون ذلك إلى مساو، يعني أن يكون ذلك إلى مساو، وهذا كما تقدم. نعم، ها، القبلة، صح، نعم، في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. طيب القسم الرابع من أقسام النسخ، القسم الرابع من أقسام النسخ باعتبار بقاء الحكم واللفظ، باعتبار بقاء الحكم واللفظ، نعم، باعتبار بقاء الحكم واللفظ. هذا أيضا نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول نسخ الحكم وبقاء اللفظ، نعم، نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وهذا كثير كثير، والأدلة السابقة يعني تقدمت، مثل آية المصابرة نسخ الحكم وبقي اللفظ، مثل الصيام إذا تقديم الصدقة إلى آخره، نسخ الحكم وبقي ماذا؟ اللفظ. القسم الثاني، القسم الثاني يعني الحكمة من ذلك، قال العلماء رحمه الله، الحكمة إن كون ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، الحكمة تكثير الأجر بتلاوة اللفظ، نعم، تكثير الأجر بقراءة اللفظ. وأيضا من الحكم تذكر نعمة الله عز وجل، العبد إذا قرأ هذه الآية يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، إذا كان نسخ للتخفيف، إذا كان نسخ للتخفيف فإنه يتذكر نعمة الله عز وجل عليه. طيب القسم الثاني عكس هذا، وهو نسخ ماذا؟ اللفظ وبقاء الحكم. هذا مثل آية الرجم كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه فيما أنزل، كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، يعني ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد آية الرجم. الآن هي موجودة، يعني آية الرجم هذه ليست موجودة، نسخت، نعم، نسخت. طيب والحكمة في ذلك أن نكون نسخ اللفظ وبقي الحكم، تميز هذه الأمة عن الأمم السابقة كاليهود، لأن هذه الأمة يعني تميزها بتطبيق، نعم، تطبيق الشرع حتى وإن لم يكن موجودا في القرآن، نعم، تطبيق الشرع جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان منسوخا، بخلاف اليهود الذين أرادوا أن يخفوا آية الرجم، نعم، أرادوا أن يخفوا آية الرجم. نعم. طيب القسم الثالث، القسم الثالث نسخ الحكم واللفظ جميعا، نعم، نسخ الحكم واللفظ جميعا، وهذا من أمثلة ما ثبت في صحيح مسلم أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، نعم، ثم نسخ ثم نسخنا بخمس المعلومات، كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف المعلومات، ثم نسخنا لذلك بخمس المعلومات، نسخن بخمس المعلومات. هذه كلها غير موجودة في القرآن. نعم أقول هذا ليس موجودا. نعم ليس موجودا. فالتحريم بعشر أضعاف، اللفظ غير موجود والحكم غير موجود، كله منسوخ. اللفظ غير موجود والحكم غير موجود. طيب القسم الخامس من أقسام الناس باعتبار الدليل، ها الثالث. طيب الخامس باعتبار الدليل. نعم باعتبار الدليل، وهذا يعني ينقسم أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نعم نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالسنة، ينقسم إلى أربعة أقسام. طيب نسخ القرآن بالقرآن هذا بالاتفاق، بالاتفاق بين المسلمين على أن القرآن ينسخ القرآن، على أن القرآن ينسخ القرآن، وهذا باتفاق الأصولية. وهذا أدلته كما تقدم، كآية المصابرة وآية تقديم الصدقة والصيام، وأيضا تحريم الخمر، إباحة الخمر ثم حرم تتخذها منه سكرا ورزقا حسنا إلى آخره، هذا أدل عليه كثيرا. طيب القسم الثاني نسخ السنة بالقرآن، وهذا أيضا جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه جائز، وعند الشافعي أن السنة لا ينسخها إلا سنة، يعني جمهور العلماء أنه جائز، وعند الشافعي أن السنة لا ينسخها إلا ماذا؟ إلا سنة. إلا سنة. مثال ذلك، مثال ذلك كما تقدم في استقبال بيت المقدس، نسخه الله عز وجل بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب القسم الرابع أو الثالث نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، وهذا أيضا جائز عند جمهور الأصوليين وعند الإمام أحمد، يعني عن الإمام أحمد قال به الشافعي أن هذا غير جائز. نعم أن هذا غير جائز. نعم والصحيح أنه جائز. نعم الصحيح أنه جائز. و نعم نسخ القرآن بالسنة الصحيح أنه جائز، لكنه ينقسم إلى قسمين. نسخ القرآن بالسنة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون السنة متواترة، فهذا جمهور العلم على أن السنة تنسخ القرآن، السنة تنسخ القرآن. والقسم الثاني أن تكون السنة أحادية، فهل تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن؟ السنة لا حد وتنسخ القرآن ولا تنسخ القرآن. جمهور الرسولين على أن الأحاد ما ينسخ القرآن، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم ذكره المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن السنة الأحادية تنسخ القرآن لأمرين. الأمر الأول أن النسخ هذا بيان، والسنة تبين ماذا؟ تبين القرآن. يقول النسخ بيان والسنة تبين القرآن. والأمر الثاني أن محل النسخ هو الحكم وليس اللفظ، والحكم لا يشترط في ثبوته التواتر. نقول لأمرين: الأمر الأول ماذا؟ أن النسخ بيان والأحاد يبين المتواتر، كما أنه يبين المجمل وكذلك أيضا يبين نعم يبين الناس. والثاني أن محل النسخ هو الحكم، والحكم يثبت بالآحاد أو لا يثبت بالآحاد، يثبت، لا يشترط التواتر لإثبات الحكم، لا يشترط التواتر لإثبات الحكم. طيب مثال ذلك، يعني نمثل نسخ السنة القرآن، السنة المتواترة تمسك القرآن، قالوا بالرضعات، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات ثم نسخ من ذلك بـ5، فـ10 رضعات هذه في القرآن ثم نسخ بـ5 في السنة كما ثبت في صحيح مسلم. نسخ القرآن بالسنة الأحادية هذا مثاله قول الله عز وجل يوصيكم الله في، نعم قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال وصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، نعم لا وصية لوارث، نعم لا وصية لوارث، مع أن بعض العلماء أصلا ينازع في أصل الاستدلال هذا ويقول أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر، تعذر جمع، وهنا الجمع غير متعذر، يعني الجمع هنا غير متعذر. فنقول بالنسبة للآية على ما هي عليه ليست منسوخة، الآية ليست منسوخة، و يكون الأقربين الوصية يعني كتب عليكم، الكتب لا يزال باقي بأن يوصي الإنسان لأقاربه، لكن إذا كان وارث يكون خارج، الوارث هذا يكون خارجا وليس هذا من باب النسل، يعني ليس هذا من باب النسل. طيب القسم السادس من أقسام النسخ، نعم القسم السادس من أقسام النسخ نعم وش احنا ذكرنا حتى لا ها ذكرنا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالسنة هذا أقسام، يعني نسخ السنة بالسنة هذا أقسام، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة بالاتفاق، ونسخ السنة الأحادية بالسنة الأحادية هذا أيضا بالاتفاق، ونسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة بالاتفاق، لكن يبقى علينا ماذا؟ نسخ ماذا؟ نعم نسخ المتواتر بالأحاد، وهذا موضع خلاف كما تقدم أن جمهور الأصوليين لا يجوزون ذلك، وقلنا أن الصحيح أن هذا جائز لأمرين، أمر أول أن النسخ بيان والأحاد بين المتواتر، والأمر الثاني أن محل النسخ هو ماذا؟ الحكم، والحكم لا يشترط فيه التواتر، الحكم يثبت بالأحاد لا يشترط فيه التواتر، وهذا من أمثلته نسخ السنة بالسنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهايتكم عن زيارة القبور، كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني فهنا نسخ، يعني نسخ السنة، السنة نسخ السنة. بقي علينا من المسائل المهمة في مسائل النسخ الزيادة على النص، فهذه مسألة مهمة لأن عند الحنفية من أصول الحنفية، يعني يرتبون عليها فروع كثيرة، لأن الحنفية يرتبون عليها فروعا كثيرة، لما يتعلق بالزيادة عن النص. وهذه القاعدة التي قاعدوها الحنفية حقيقة أنها أدت لنا يعني أدت إلى طرح كثير من السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما يتعلق بزيادة على النص. تجد أنه يقول هذه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر. هذه قاعدة عند الحنفية كثير، ولكن خالف فيها كثيرا من السنة الصحيحة. وأنت إذا قرأت في كتبهم التفريعية تجد مثل هذه العبارات عندهم. فنقول الزيادة على النص هذه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول زيادة مستقلة عن المزيد. نقول القسم الأول زيادة مستقلة عن المزيد ولا تتعلق به، سواء كانت من جنس أو كانت من غير جنس. نقول القسم الأول زيادة مستقلة عن المزيد ولا تتعلق به، سواء كانت من جنسه أو كانت من غير جنسه، من جنسه أو كانت من غير جنسه. من جنسه مثلا زيادة صلاة على الصلاة الخمس، هذا ليس نسخا بالاتفاق، يعني ليس نسخا بالاتفاق. فمثلا عند الحنفية الصلوات المفروضة خمس، لكن أيضا الوتر يرون وجوبا الوتر، هذا لا يسمونه نسخا بالاتفاق، يعني بالاتفاق أنه ليس نسخا. مثلا عند الحنفية صلاة العيدين فرض عين، هنا في زيادة صلاة على الصلوات الخمس بالاتفاق أنه ليس نسخا، يعني بالاتفاق على أنه ليس نسخا، لأن الزيادة هنا مستقلة عن المزيد ولا تتعلق به، سواء كانت من الجنس. طيب من غير الجنس أيضا بالاتفاق على أنه ليس نسخا، وجبت الصلاة، ثم بعد ذلك أوجب الله الصيام، إيجاب الصيام ليس نسخا للصلاة. فالقسم الأول إذا كانت الزيادة مستقلة عن المزيد ولا تتعلق به فهذا ليس نسخا، سواء كان ذلك من الجنس كما في إيجاب صلاة على الصلوات الخمس أو كان ذلك من غير الجنس كإيجاب الصيام، نعم إيجاب الصيام بعد الصلاة. القسم الثاني، نعم القسم الثاني زيادة غير مستقلة عن المزيد تتعلق به تعلق الجزء بالكل، زيادة غير مستقلة عن المزيد تتعلق به تعلق الجزء بالكل، يعني أن هذه الزيادة أصبحت جزءا من المزيد. فهذا اختلف فيه الأصوليون، هل هو نسخ أو ليس بنسخ؟ الجمهور أنه ليس، نعم ليس نسخا، وعند الحنفية أنه نسخ. الجمهور يقول ليس نسخ، لأنه وش ما هي حقيقة النسخ؟ حقيقة النسخ ما هي؟ رفع الحكم السابق، رفع الحكم بخطاب متقدم بخطاب متأخر، هنا ما في رفع. الآن هذا ليس فيه رفع، لكن الحنفية يقولون فيه رفع. كيف الرفع؟ قالوا أن المزيد الأصل أنه يجزي ويصح الاقتصار عليه، لما جاءت الزيادة هل يصح الاقتصار عليه ولا يصح؟ قالوا ما يصح الاقتصار عليه، فأصبح هذا رفع لصحة الاقتصار عليه. هذا قالوا بأنه رفع لصحة الاقتصار عليه. واضح كلامهم؟ ما هو واضح؟ طيب يتضح بالمثال. الله عز وجل قال في حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حد الزاني ما هو؟ الجنة. جاءت السنة في حيث عبادة بن الصامت النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب الثيب جلد مئة البكر بالبكر جلد مئة وتغريم عام، والثيب الثيب الجلد والرجل. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام جلد مئة وتغريب ماذا؟ عام. زادت السنة تغريبا عام. الحنفية ما يقولون بالتغريب، لماذا؟ وإن جاء ثبت بالسنة صحيح مسلم، لماذا؟ قالوا أن الزيادة على النص ماذا؟ نص القرآن. الزيادة على النص نسخ والنسخ لا، والزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر. الأحاد لا ينسخ المتواتر. فلا نقول بهذا، لا نقول بهذا. على هذا فقس، على هذا فقس. يعني فقالوا بأن هذا هنا الآن هم الجمهور يقول هذا ليس نسخ، لا نسخ الحكم، ما في رفع حكم الآن. جاءت الزنا بزيادة عقوبة، ما في نسخ، لكنهم يقولون في رفع. ما هو الرفع؟ الرفع أنه الأصل أنه يجوز أن تقتصر على جلد مئة. يوم جاءت السنة هل يجوز تقتصر على جلد مئة ولا يجوز؟ هذا ما يجوز. الآن لما لو أثبتنا السنة، لو أثبتنا حكم التغريب، ما أصبح أنه يجوز الاقتصار على ماذا؟ على الجلد. بل لا بد أن نضيف مع الجلد ماذا؟ التغريب، بل ما قمنا الحد. يعني هذا تغريب. طيب القسم الثالث، القسم الثالث أيضا، هذا أيضا هو قريب من الأول، يفرع عليه الحنفية كثير من التفريعات. أن تكون الزيادة غير مستقلة عن المزيد كما تقدم في الله، ويتعلق به تعلق الشرط بالمشروط، تعلق به تعلق الشرط بالمشروط. هذا الجمهور ليس نسخ، الحنفية يقول النسخ. وهذا أمثلة كثيرة. يعني مثلا الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر الله عز وجل بالطواف، اشتراط الطهارة، اشتراط الطهارة. ها، هل تشترط الطهارة ولا تشترط؟ احنا في يقولون ما تشترط. لماذا؟ يعني لو قلنا باشتراط الطهارة صارت زيادة على النص. ما نقول باشتراط الطهارة، يعني ما نقول بأنه اشتراط الطهارة في ماذا؟ في الطواف، لأن الزيادة على النص نسخ. وهنا الزيادة تتعلق بالمزيد، تعلق الشرط بالمشروط. ما دام عندنا النص جاءت السنة باشتراطه، هم يخالفون جمهور أهل العلم، فلا يرون أن الطهارة شرط، لا يرون أن الطهارة شرط. جمهور أهل العلم يرون أن الطهارة شرط، لكنهم قالوا الطواف صحيح، لو طاف حتى لو كان واحد حياته أكبر طواف صحيح، لكنه ما دام يعني الباقي في مكة يفصلون يعيد، وإن خرج عليه دم. فهم يقولون بأن هذا، نعم يقولون بأن هذا ماذا؟ ها؟ الممنوع. هذه قاعدة وقلت أن هذا يعني مذهب الحنفية، هالقاعدة هذه أدت إلى رد كثير من السنة، كثير من السنة لهذه القاعدة، إنهم يرون هذا النص زيادة عن النص نص، والأحاد لا ينسخ المتواتر. بهذا ردوا كثير، نعم كثير من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بقي أيضا من المباحث النسخ طرق معرفة الناسخ والمنسوخ، يعني طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. أقول الطرق إن نأخذها بإجمال، من هذه الطرق النس، يعني ورود ذلك في النص كما تقدم: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، وأيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب الثاني، نعم الثاني ذكر التاريخ، ذكر التاريخ، التاريخ ذكر التاريخ، يعني كونه يذكر التاريخ و وجود ثنائي الحكمين هذا يدل على النص، يعني يذكر التاريخ في النص مع وجود التنافي بين الحكمين هذا يدل، نعم يعني يدل على النص. مثل ذلك ايضا الطريق الثالث تقدم اسلام الصحابي، نعم يعني تقدم اسلام الصحابي، يعني يكون الصحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أولا ثم انقطع عنه، وهذا يمثل له الأصوليون حديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يمس ذكره في الصلاة وقال النبي هل عليه وضوء، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بضعة منك بضعة منك، قال بأن هذا منسوخ من حيث بسرة من صفوان، لأن طلق بن علي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، منسوخ من حيث أبي هريرة من مس فرجه فليتوضأ حيث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، قال من متأخر. لكن هذا في نظر، لأن في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو طلع منك ها ما يمكن ينسخ هذا الكلام، هذا ما يمكن ينسخ، يعني ما في فرق بينه، يعني هو بضعة سواء وجدنا الوضوء ولا لم نجب الوضوء، يعني فقوله إنما هو بضعة منك هذا لا يمكن نسخه، يعني لا يمكن نسخه إطلاقا، خبر هذا ما يمكن النسخ، ما طبق الأخبار. المهم هذا مثل الرسولون، فذلك أيضا إجماع الصحابة إجماع الأمة على أن هذا منسوخ وأن النسخ له كذا وكذا، لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف الحق. وأيضا من الطرق إخبار الراوي بأن يقول الراوي كنا نفعل كذا أو رخص لنا، مثل المتعة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم لم يخرج حتى نهانا عنها، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها، فهذا يدل على النسخ. أيضا مما اختلف فيه العلماء رحمه الله قول الصحابي هذا منسوخ أو مقبول أو ليس مقبولا، يعني جمهور الأصوليين أنه غير مقبول، يعني إذا قال الصحابي هذا منسوخ، يعني جمهور الأصوليين على أنه لا يحصل النسخ بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام التعارض قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. التعارض هذا أيضا من المباحث المهمة، عمل المباحث المهمة التي يتكلم عنها الأصوليون رحمهم الله، يعني من بحث التعارض والترجيح، هذا من المباحث المهمة التي يحتاج إليها الفقيه، أما الفقيه غير الفقيه، كل طالب علم نعم يحتاج إلى معرفة ما يتعلق بالتعارض وما هو الطريق إذا وردت لديه الأدلة متعارضة أو في ظاهرها أنها متعارضة، نعم ويعلم نعم يعلم أن التعارض في الحقيقة بين النصوص هذا ليس موجود، يعني التعارض الحقيقة بين النصوص هذا ليس موجودا، وإنما هو في الظاهر بالنسبة للمكلف فقط، التعارض هذا إنما هو في الظاهر يعني بالنسبة للمكلف، فلا يمكن أن يوجد تعارض بين النصوص لا نتمكن فيه من الجمع أو الترجيح أو النسخ، هذا لا يمكن، لا يمكن النجم نصين لا نتمكن فيهما من أن نجمع بينهما أو أن ننسخ أحدهما بالآخر أو ماذا، أو أن نرجح أحدهما عن آخر، هذا لا يمكن. نعم وأيضا عندنا بالنسبة للتعارض عندنا قاعدة، قاعدة، وهي أن كتاب الله عز وجل سالم من الاختلاف والاضطراب، كتاب الله عز وجل سالم من الاختلاف والاضطراب، وكذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سالمة من الاختلاف والاضطراب، والصحيح أيضا أنه لا فرق بين الآحاد والمتواتر، فكله سالم من الاختلاف والاضطراب، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أيضا ما يدخل تحت هذه القاعدة أن الإجماع، إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض، يعني إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقض، فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع آخر. يعني إذا وجدت ذلك فأعلم أن أحد الإجماعين باطل أو أن كل منهما باطل. كذلك أيضا أن القياس الصحيح لا يمكن أن يتناقض، يعني القياس الصحيح لا يمكن أن يتناقض. كذلك أيضا نعرف أنه لا يمكن أن يتعارض الشرح الصحيح مع العقل الصريح، الشرح الصحيح الثابت لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصحيح، مع العقل الصحيح. فإذا وجد عندك شرح صحيح وعقل صريح وكان في ظاهرهما التعارض، فاعلم أن في دلالة أن في هذا العقل الذي عارض الشرع الصحيح فيه شيء، أو أن في دلالة الشرع شيء، لا بد أن تفيد النظر، لأن الله عز وجل قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهذه الشريعة من إيه؟ من الله، والذي خلق الخلق هو الله عز وجل، لا يمكن وجود التعارض. أننا إذا وجدنا التعارض بين خبرين إذا وجدنا التعارض بين خبرين، أو نقول لا يمكن التعارض بين خبرين، لأن إذا وجدنا التعارض بين خبرين فهذا لا شك أن أحدهما باطل، لا شك أن أحد الخبرين باطل غير ثابت، لا يمكن أن يوجد تعارض بين خبرين من كل وجه، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكذيب، تكذيب الخبر الآخر. أنا قلت بأن هذا، نعم هذا باطل. أيضا لا يمكن التعارض بين الخبر والقياس، خبر وقياس لا يمكن التعارض، فالخبر إما أن يكون غير صحيح أو القياس يكون فاسد، إما أن يكون الخبر غير صحيح أو يكون القياس فاسد. كذلك أيضا لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان سمعيان، دليلان قطعيان سمعيان أو دليلان قطعيان عقليان، أو أحدهما سمعي والآخر عقلي.